السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحية وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأطيبها، ونستهل بثنا بنشرة الأخبار التي عدها ويقرأها عليكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت الشرطة العراقية الأربعاء اغتيال خميس العبيدي أحد محامي فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه السبعة الذين يحاكمون في قضية الدجيل. وأعلن مصدر في وزارة الداخلية في بغداد العثور على جثة العبيدي في ساحة صباح الخياط في حي أور الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا أنه كان خطف من منزله في منطقة الدورة. من جهته صرح المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة فريق الدفاع عن صدام بأن عائلة الضحية أبلغته بأن العبيدي خطف عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي على أيدي رجال كانوا يرتدون زي استخبارات الداخلية بعد مداهمة منزله. والمحامي خميس العبيدي هو ثالث محامي من فريق الدفاع عن صدام يقتل منذ بدء المحاكمة في 19 من تشرين الأول 2005. وفي سياق الحوادث الأمنية الأخرى، قتل 7 مدنيين عراقيين الأربعاء في هجمات متفرقة. ففي مدينة الصدر في بغداد قتل شخصان وأصيب 4 آخرون الأربعاء في انفجار سيارة ملغمة على ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن المصدر أن الانفجار وقع بعد الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء اعتقال أحد قادة المتمردين في عملية قام بها في بغداد في إطار الخطة الأمنية في العاصمة التي دخلت يومها الثامن. وقال بيان للجيش إن قوات عراقية تساندها قوات أمريكية تمكنت من اعتقال نوري أبو حيدر العقابي في حي الشعلة بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الألمانية للأنباء. وأوضح البيان أن الإرهابي المعتقل كان مسؤول خلية اغتيالات في مدينة بغداد، مشيرا إلى مسؤوليته عن اختطاف 14 جنديا عراقيا وقتلهم الشهر الماضي، إضافة إلى عمليات خطف واغتيال أخرى. أعلنت جماعة يقودها تنظيم القاعدة في العراق الأربعاء أنها قررت قتل 4 رهائن روس بسبب عدم استجابة موسكو لمطالبها بالانسحاب من الشيشان وإطلاق سراح السجناء المسلمين. ورد ذلك في بيان نشرته الجماعة التي تعرف باسم مجلس شورى المجاهدين على شبكة الإنترنت بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ولم يتسنى التحقق من صحة البيان ولم اتضح متى قد يقتل الرهائن. وكانت هذه الجماعة ذكرت يوم الاثنين أنها تحتجز الروس الأربعة وأمهلت موسكو 48 ساعة لتلبية مطالبها. اتهم وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني خفر السواحل الإيراني بحماية المهربين الذين يقومون بتهريب النفط من العراق. ورد ذلك في سياق مقابلة بثتها قناة العراقية التلفزيونية الحكومية مساء الثلاثاء، وسئل فيها عما إذا قدم احتجاجا إلى إيران فرفض الإدلاء بتعقيب آخر. وفي عرضها للمقابلة نقلت رويترز عنه القول أيضا إنه سيشن حملة على الفساد والجريمة من أجل تحسين إمدادات الطاقة وعائداتها. وأشار الشهرستاني إلى نزاعات مع دول مجاورة في شأن استخراج النفط من حقول تقع عبر حدود العراق، وأبرزها على الحدود مع الكويت وأيضا على الحدود مع إيران. في واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن الوحدات العسكرية التي سترسل إلى العراق خلال العام الحالي، وجاء الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي للكشف قريبا عن توصياته بشأن حجم القوات التي ستبقى في العراق وسفره إلى واشنطن للقاء وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. البنتاغون أعلن أن 7 ألوية قتالية من الجيش ومشاة البحرية ووحدات قيادية قوامها 21,000 جندي أخطرت بأنها سترسل إلى العراق في إطار عمليات نشر مناوبة بحسب ما أفادت رويترز. ذكرت الحكومة الأسترالية الأربعاء أنها ستعيد النظر في انتشار قواتها في العراق نهاية العام الحالي في حال أظهرت القوات العراقية قدرات على حفظ الأمن. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسترالي براندن نيلسون، وقال فيها إن الحكومة ستراقب عن كثب قدرات السلطات العراقية في محافظة المثنى خلال الأشهر المقبلة قبل أن تتخذ قرار سحب القوات. في الأخبار العالمية والإقليمية، قال الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء إن خطة إيران للرد في أواخر شهر آب المقبل على حوافز عرضتها عليها القوى الكبرى لوقف نشاطاتها النووية تستغرق وقتا أطول كثيرا مما ينبغي. وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي في فيينا، ينبغي ألا يتطلب تحليل الإيرانيين لصفقة معقولة كل هذا الوقت بحسب تعبيره. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعلن قبل قليل من تحدث بوش أن طهران سترد بحلول 22 آب. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: مقتل محام في فريق الدفاع عن رئيس النظام السابق في بغداد، والإدارة الأمريكية تدعو الدول والجهات التي تعهدت بتقديم مساعدات إلى العراق إلى الوفاء بتعهداتها. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحالة. قتل في بغداد أحد محامي فريق الدفاع عن رئيس النظام السابق، وذلك بعد اختطافه من مقر سكنه على يد مسلحين حسب قول أعضاء في فريق الدفاع. يذكر أن هذه هي حادثة القتل الثالثة التي يتعرض لها فريق الدفاع منذ بداية المحاكمة قبل 8 أشهر. القتيل وهو المحامي خميس العبيدي كان يمثل صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي، ووقع اختطافه صباح يوم الأربعاء، ثم عثر على جثته في شارع قرب مدينة الصدر في بغداد. رئيس الادعاء في المحكمة العراقية الجنائية العليا جعفر الموسوي أكد مقتل العبيدي دون أن يقدم تفاصيل أخرى. ردا على سؤال من إذاعة العراق الحر، قال خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع في محاكمة صدام حسين، قال أن مقتل العبيدي لن يؤثر على موقف فريق الدفاع وأنه متمسك بموقفه.
أن عملية اغتيال المحامي الأستاذ خميس العبيدي أو أي زميل آخر لن تفي من عزيمتنا. نحن باقون صامدون، ندافع عن الحق بوجه الباطل، ندافع عن الحقيقة بالكلمة الصادقة الهادفة.
هذا وطالب خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين بإجراء تحقيق دولي في مقتل نائب الهيئة خميس العبيدي.
على الصعيد الإجرائي نطالب القوات، المطالب الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق تحقيقا دوليا محايدا مستقلا كما جرى في تحقيق الحريري.
غير أن دليمي وجه الاتهام في مقتل العبيدي إلى ما دعاه بالميليشيات القادمة من إيران وكذلك وزارة الداخلية، وقال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
مقتل الزميل الأستاذ خميس العبيدي نائب رئيس هيئة الدفاع ليس الحالة الوحيدة، وهو يقع ضمن سلسلة اغتيالات تقوم بها الميليشيات المتطرفة التي قدمت من إيران والتي جاءت بعد الاحتلال وأصبحت تصول وتجول وتعيش في الأرض فسادا. المسؤول الأول والأخير عن مقتل الزميل خميس العبيدي والزملاء الخمسة الآخرين الذين تم اغتيالهم هي هذه الميليشيات الإرهابية وكذلك وزارة الداخلية حيث يتبادلون الأدوار.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه يحث الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات إلى العراق على الوفاء بتعهداتها، غير أن مسؤولين أمريكيين امتنعوا عن تسمية هذه الجهات وعن تحديد المبالغ التي لم تدفع. مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي قال أن بعض الدول تأخرت في الدفع بشكل واضح وسنذكر هذه الدول إن كانت قد نست تعهداتها. هادلي أضاف بالقول أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي في حاجة إلى استلام هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن، وكانت جهات عديدة قد تعهدت بها في مؤتمر المانحين في عام 2003 في مدريد. هادلي أوضح أن أمام الحكومة العراقية فرصة كي تظهر للشعب العراقي أن في إمكانها إدخال تغيير على حياتهم اليومية وأن تسلم المساعدات سيعزز من موقف الحكومة الجديدة حسب قوله. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وجه دعوة مشابهة بشكل متكرر على مدى الأيام الماضية، وقال أن المجموعة الدولية قدمت مبلغ 3.5 مليار دولار من مجموع 13 مليار دولار تعهدت بها للعراق منذ 3 سنوات. بوش أكد في حديث يوم الاثنين أن ديمقراطية العراق الفتية تمر بمرحلة حرجة، وأوضح أن من مسؤولية الجهات والدول التي تعهدت بتقديم مساعدات ومنح إلى العراق أن تفي بتعهداتها. يذكر أن مؤتمر مدريد للدول والجهات المانحة خرج بتعهد بدفع 33 مليار دولار للعراق، 13 مليار دولار منها من جهات غير الولايات المتحدة. ردا على سؤال عن من هي الدول والجهات التي تأخرت في دفع المبالغ المستحقة، أجاب الناطق بلسان الرئيس بوش توني سنو بالقول بأن المساعي ما تزال جارية لتحديد هذه الدول والجهات، وقال أنه لا يعرفها بالتحديد الآن. في هذه الأثناء صادق مجلس النواب الأمريكي على تخصيص مبلغ 50 مليار دولار إضافي للعراق وأفغانستان، وهو أقل بمبلغ 4 مليارات دولار عن المبلغ الأصلي الذي طلبه البيت الأبيض. هذه المخصصات الإضافية ستضيف مبلغ 20 مليار دولار على ميزانية وزارة الدفاع للسنة الضريبية المقبلة، غير أن مراقبين يعتبرون أن مبلغ 50 مليار دولار لن تغطي غير فترة عدة أشهر، ويتوقعوا أن تقدم الإدارة الأمريكية طلبا لمبالغ إضافية في أوائل العام المقبل. مجلس الشيوخ الأمريكي سيناقش اليوم الأربعاء أيضا مشروع قرارين تقدم بها الديمقراطيون يدعوان إلى سحب القوات الأمريكية من العراق. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. على صعيد القوات متعددة الجنسيات، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها أبلغت 21 ألفا من قواتها بالتهيؤ للتوجه إلى العراق في وقت لاحق من هذا العام لتحل محل قوات أخرى في إطار عمليات استبدال. في هذه الأثناء وصل إلى واشنطن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي لغرض إجراء محادثات مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومن المتوقع أن تركز على احتمالات تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق. في سياق متصل، وصف البيت الأبيض سحب اليابان قواتها من العراق بكونه خطوة إيجابية تدل على إنجاز تقدم في مجال نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية. ستيفن هادلي مستشار الأمن القومي قال أن اليابان تفعل الآن ما سنفعله نحن فيما بعد مع تطور قدرات القوات العراقية، وأضاف بالقول أن مهمة القوات الأمريكية ستتغير فيما بعد كما ستتغير طرق دعم الحكومة، ثم اعتبر انسحاب اليابان خطوة إيجابية. في سياق متصل أيضا، توقعت أستراليا إعادة النظر في طريقة نشر قواتها في العراق في نهاية هذا العام، حسب ما ورد على لسان وزير الدفاع بريندن نيلسون، غير أنه أضاف أن أي خطة لسحب القوات ستعتمد على نجاح العراق في السيطرة على أمنه. يذكر أن أستراليا أعلنت نقل قواتها إلى معسكر الطنوب السماوة بعد إعلان اليابان سحب قواتها من العراق. ويذكر أيضا أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن قبل أيام أن القوات العراقية ستتسلم الملف الأمني في محافظة المثنى في شهر تموز المقبل. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
البدر واكثر شو صفها
انا مقصر،
شفتها وتاه درب وعليها عيون تسكي، يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر،
يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر.
سيدتي وسادتي، عودة إلى الزميلة ميسون أبو الحب التي تابعت مع عدد من مراسلي إذاعة العراق الحر في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلنت مصادر في الجيش الأمريكي إلقاء القبض على أحد قادة التمرد وهو نوري أبو حيدر العقابي، وذلك في عمليات مداهمة صباح يوم الأربعاء في منطقة الكاظمية. العقابي زعيم خلية تنفذ عمليات اغتيال في بغداد ورئيس ما يدعى بلجنة المعاقبة التي تستهدف أعداء تنظيمه. المصادر الأمريكية ذكرت أن العقابي وأتباعه نفذوا عمليات اختطاف وتعذيب وقتل لمواطنين عراقيين في أربعة مناطق من بغداد. المعتاد. انفجرت سيارة مفخخة في سوق في مدينة الصدر صباح الأربعاء وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق نشرت بيانا على الإنترنت أعلنت فيها أنها قررت قتل 4 مواطنين روس تحتجزهم كرهائن. مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة البصرة حيث اقتحم مسلحون إحدى المدارس وقتلوا مدير المدرسة أمام أعين الطلاب. تفاصيل أخرى عن الوضع الأمني في البصرة في التقرير التالي.
على مصدر قضائي أن القوات البريطانية قامت أوائل هذا الأسبوع بإلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه بتورطهم بأعمال إرهابية، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص تم تسليمهم إلى السلطات العراقية التي أحالتهم إلى القضاء العراقي للتحقيق معهم. وبين أن هؤلاء المعتقلين قد عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات، وأن التحقيق الأولي أظهر أن هذه المجموعة تعمل على قيادة أفراد عدتها القوات البريطانية مصدر إعاقة للأمن والاستقرار في البصرة، التي شهدت خلال الأشهر الماضية عمليات اغتيال طالت العديد من المواطنين. هذا ولم يكشف المصدر اسم الجهة التي ينتمي لها هؤلاء المعتقلون. من جانب آخر، شهد بعد ظهر الثلاثاء انفجارا مدويا استهدف قافلة آلية مدرعة بريطانية في منطقة السكك، والتي كانت في طريقها إلى فندق شط العرب من مقر القوات البريطانية في معسكرات الشعيبة. ولم يتم معرفة حجم الخسائر أو الأضرار جراء هذا الانفجار الذي سمع دويه على مسافة عدة كيلومترات من منطقة الحادث بسبب ما ضربته القوات البريطانية من طوق أمني منعت بموجبه اقتراب أي شخص منه، إلا أن الحوامات كانت متواجدة لنقل ضحايا الحادث وبعديد منها. هذا وقال مصدر في طوارئ المحافظة أنه تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية قرب الشركة الهندية في الشارع الخلفي لحي الحسين الموازي لحي قوى الأمن الداخلي صباح الأربعاء، وهي مصابة بعدة إطلاقات نارية في الرأس وأنحاء أخرى من جسدها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن فننتقل إلى بعقوبة في متابعة للأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية.
قتل مجهولون 4 مواطنين من أبناء بعقوبة، ذكر ذلك مصدر في إعلام شرطة ديالى، وأضاف أن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة الرشاشة على مواطنين وسط مدينة بعقوبة، بينهم 3 مدنيين من أبناء قرية الهويدر، فيما قام خبراء معالجة المفقعات بإبطال مفعول 3 ناسفة في بهرز وجلولاء والمقدادية. هذا وانفجرت عبوة ناسفة في حي المفرق غرب مدينة بعقوبة استهدفت محلات تجارية لأبناء مندلي وأسفر عن جرح 6 مواطنين. وعلى ذات الصعيد، انفجرت عبوة ناسفة أخرى في مدينة بلد روز استهدفت محلات تجارية، في حين قال مصدر أمني لإذاعتنا إن 2 قتل بينهم امرأة وجرحت فتاة في أبي خميس جنوب مدينة بوهرز نتيجة انفجار عبوة ناسفة. ومن جانب آخر، دهمت قوات من المتعددة الجنسيات حي المعلمين غرب مدينة بعقوبة وقامت بتفتيش دور سكنية لمواطنين، بينما اتخذت القوات الأمنية العراقية المدعومة بآليات ومروحيات القوات المتعددة الجنسيات إجراءات مشددة في المحافظة بعد ورود معلومات استخباراتية تؤكد أن مجاميع مسلحة التجأت إلى ديالى هربا من المنطقة الغربية من العراق والعاصمة بغداد بعد الحملات الأمنية التي تنفذها القوات العراقية في تلك المناطق. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وأخيرا ننتقل إلى الموصل لنتابع الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
في حي عدن اغتيل في منتصف نهار اليوم الأربعاء مواطنان مدنيان
كانا يستقلان سيارة من نوع أوبل أسود اللون، كما وتم خطف مواطن آخر في المكان نفسه وذلك من قبل الجماعة في المسلحة. وفي تقاطع حي المصارف قتل الشرطي يرعى محمود صابر برصاصة انطلقت من مندفية قناص. يذكر أن المنطقة تلك كانت قد شهدت مقتل 4 آخرين من رجال الشرطة أيضا. وفي المنطقة الصناعية الشرقية تم العثور على جثتين، إحداها لمواطن يدعى خلف عيدو الهيدي. شهود عيان قالوا أن القتيلين نفذ فيهما حكم الإعدام من قبل الجماعات المسلحة. أما في حي السكر فقد اندلعت مصادمات مسلحة بين رجال الشرطة العراقية من جهة وبين الجماعات المسلحة من جهة أخرى، وأسفرت المصادمات عن مقتل أحد أفراد الجماعات المسلحة. بالقرب من جامع ذياب العراقي على الطريق المؤدي إلى عقرة انفجرت عبوة ناصفة لم تتسبب في إلحاق خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. وفي حي الكرامة تلقى المئات من السكان الكرد في الحي تهديدات تطالب العمال منهم من الذين يعملون في المنطقة الخاضعة لحكومة أقليم كردستان العراق بترك العمل في تلك المنطقة، وإلا فإنهم سيقتلون. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم الأربعاء. بعد هذا الاستعراض وكالمعتاد نبقى مع محمد قادر وقراءة جديدة لأبرز ما نشرته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد من مقالات رأي وعناوين. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدنا وإياكم مع فريال حسين وحلقة جديدة من برنامج أجيال نتعرف فيها على معاناة مرضى السرطان في العراق، كما ستتضمن ساعات البث تقديم عدد من التقارير والتغطيات الصحفية تتناول تطورات العملية السياسية في العراق، وسنواصل متابعتنا لجلسات مجلس النواب العراقي، كما سنتابع قضية مقتل المحامي خميس العبيدي عضو هيئة الدفاع عن صدام حسين، وسنتعرف على رد فعل هذا الحادث على هيئة الدفاع من خلال الحديث الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر رئيس هيئة الدفاع المحامي خليل الدليمي والمحامي الأردني صالح العرموطي، كما سنتعرف على أسباب عدم انعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني، وسنتابع ملف المختطفين الروس في العراق. هذا بالإضافة إلى العديد من التقارير والتحقيقات من مختلف المدن والمحافظات العراقية. ومن برامجنا الأسبوعية ستستمعون إلى حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي قبل نهاية الساعة الثانية، يطلعنا فيها الزميل ناظم ياسين على آخر الأخبار الاقتصادية. وقبل نهاية الساعة الرابعة ستتابعون حلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق. مستمعينا الكرام، أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة العراق الحر، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم يوما سعيدا وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
أبرز عناوين صحيفة المدى جاءت لتشير إلى نداء رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء بتعضيد الخطة الأمنية لحكومة المالكي، فقال العنوان بأن طالبان يهيب بالقوى السياسية إلى إعلان مواقف صريحة ضد الإرهاب ومساندة الخطة الأمنية. هذا وأكملت الصحيفة تحت العنوان بنشر نص النداء. أما في عناوينها الأخرى فنطالع الدفاع، الميليشيات تعيق خطة أمن بغداد، بعد الأسبوع الأول من تطبيق الخطط الأمنية معا إلى الأمام، مواطنون يعبرون عن تفاؤلهم بإمكانية استتباب الأمن وكسر شوكة الإرهاب. وفي المدى أيضا القبض على سائقين يبيعان المواطنين إلى الإرهابيين. هذا ومن العناوين التي حملتها جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي: مجلس الأمن الوطني يناقش مشروع المصالحة، والسيستاني يوصي بالجانب الأمني، المالكي يدعو القوات البريطانية للمساهمة في إعمار الجنوب، المشهداني يفضل الخيارات السياسية على العسكرية لمعالجة أوضاع البصرة الأمنية، وعين الدكتور علاوي مندوبا ساميا للمجلس. وعقب لقائه المرجعيات الدينية في النجف الجعفري: مشروع المصالحة الوطنية يحتاج إلى المزيد من التروي قبل طرحه. من جهة أخرى سادت الأخبار الأمنية عناوين الصفحة الأولى من المشرق، فنقرأ فيها: القوات الأمريكية تقتل 13 مزارعا و15 مسلحا في بعقوبة، انفجار سيارتين مفخختين في بغداد ومقتل 11 عراقيا والعثور على 5 جثث. وفي عنوان آخر: انتحاري يفجر نفسه بحشد للمتقاعدين في البصرة. وإلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان لتقول في عنوانها الرئيس: العثور على جثتي جنديين أمريكيين بعد 5 أيام من اختطافهما، ومتمردون شيشان يطالبون بإطلاق الدبلوماسيين الروس المخطوفين في العراق. وتنشر الزمان أيضا مذكرة دبلوماسية من خليل زاد تكشف بشاعة الحياة في العراق: النساء يتعرضن إلى المضايقات، والميليشيات تكرههن على ارتداء الحجاب وعدم قيادة السيارات. ونعود إلى المدى، ولكن هذه المرة مع افتتاحيتها، إذ وصفت الصحيفة الساسة العراقيين بالساسة المختلفين، وقالت فيهم: لن يحتاج القادة العراقيون إلى أن نقدم لهم براهين هذه التفرقة، إنهم متابعون جيدون حتما لتصريحات بعضهم، هذه التصريحات تكشف إلى أي حد أن المجتمعين في حكومة واحدة ليسوا بالمتوحدين. ولنلاحظ الاختلاف المخجل كما تقول الصحيفة حول دعم خطة أمن بغداد، والتصريحات الواضحة والمبطنة بهذا الصدد أكثر من أن تحصى. ولنلاحظ مثلا الصمت الغريب الذي لاذ به كثير من أعضاء الحكومة حيال مقتل الزرقاوي، ولنلاحظ مثلا أيضا التصريحات الأشد غرابة التي يواجه بها بعض القادة العراقيين إجراءات الحكومة حين تريد استهداف أوكار الإرهاب والجريمة هنا أو هناك. وفي نهاية الافتتاحية تجزم المدى بأنه لا بد لأعضاء الحكومة، لأحزابها وللكتل المؤلفة منها، أن تحسم أمرها في موقف واضح وصريح لا يقبل اللبس في الوقوف ضد الإرهاب والجريمة والتهجير والقتل ومنع الحريات، وليختلفوا بعد هذا ما شاء لهم الاختلاف. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى خبر اغتيال المحامي العراقي خميس العبيدي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، الذي وجدت جثته معلقة على أحد الأعمدة في مدينة الصدر. المراقبون السياسيون في الأردن يرون بأن اغتيال العبيدي محاولة يائسة للقضاء على أحلام العراقيين في العيش في بلد يسوده القانون. تقرير حازم بيضين يتضمن رأي الصحفي والمحلل السياسي الأردني سمير الحيالي.
تأتي عملية اغتيال المحامي العراقي خميس العبيدي حلقة في سلسلة من العمليات المبرمجة والهادفة إلى إثارة المزيد من النعرات الطائفية والساعية لجر العراق إلى الغوص أكثر فأكثر في حمام الدم الذي يفور في بلاد ما بين النهرين. ويرى المراقبون في الأردن أن اغتيال رجل قضاء كالعبيدي، وبغض النظر عن التوافق أو الاختلاف معه، هو اغتيال لفكرة العدالة التي ناضل العراقيون طويلا للوصول إليها، خاصة بعدما اكتووا بنار الظلم الذي خيم على حياتهم طوال عقود. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي والمحلل السياسي سمير الحياري وسألته عن وجهة نظره في هذه المسألة، فقال:
ما من شك أن عملية الإعدام التي تمت أمام مكتب الشهيد الصدر في مدينة الصدر للمحامي خميس العبيدي أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين، هي كانت عملية غير لائقة إطلاقا، لا إنسانيا ولا اجتماعيا ولا حقوقيا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المسألة هي الفيصل في الحكم بين ما يختلف عليه الناس وما تختلف عليه التيارات وما تختلف عليه أيضا الجهات الدينية والسياسية على الساحة العراقية. إن هذه المسألة كانت مسألة غير منطقية وغير عملية من أجل إنهاء هذا النزيف الدائر في شوارع بغداد وشوارع المدن الأخرى. نعتقد أن الحل هو الحوار، ولا غير الحوار يمكن أن تنتهي أي مشكلة في العراق، خاصة أن العمليات المسلحة والعمليات الإرهابية في تزايد، وهذا يؤشر على أن الأمور تسير في اتجاه غير الاتجاه الذي يريده الناس الذين يقفون في الصف المسالم وفي الصف الذي يريد للعراق الخير. نأمل أن تنتهي هذه العمليات وتنتهي عملية تصفية الحسابات بهذه الطريقة، لأن الحوار هو الوسيلة والديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء أي نزاع، وليس العنف والقتل والإعدام.
اغتيال العدالة من خلال اغتيال المحامي خميس العبيدي كما يرى المراقبون هنا، ومحاولة بائسة لاغتيال مستقبل العراقيين وأحلامهم بالعيش في بلد لا سيادة فيه إلا للقانون. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، في واشنطن أجرى وفد المجلس الوطني الكردستاني وبعض المنظمات الكردية العالمية اجتماعا الليلة الماضية استعدادا لإجراء لقاءات مع الإدارة والكونغرس الأمريكي حول الوضع في الشرق الأوسط وحقوق الأكراد في سوريا. لمعرفة المزيد عن المواضيع التي ستطرح للنقاش في هذه اللقاءات، أجرى كرم نشي مراسل إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع السيد شيركو عباس رئيس المجلس الوطني الكردستاني.
السيد شيركو عباس، أنتم اجتمعتم اليوم بواشنطن تهيئة للقاء الأعضاء في الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي، يا ترى ماذا يضم هذا الوفد؟
الوفد نعم، انعقد الوفد اجتماع مع المجلس الوطني الكردستاني في سوريا، أو بالأحرى برئاسة المجلس الوطني الكردستاني بسوريا، والمنظمات الكردية مثلا KNC المجلس القومي الكردي في أمريكا، مشان لأجل المحادثة مع الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية وكيفية الاستفادة من العلاقات الأمريكية.
يا ترى ما هي النتائج التي تصبون للتوصل إليها مع الجانب الأمريكي؟
طبعا نتائج المجلس الوطني الكردستاني أو الحركة الكردية في سوريا تريده من الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية هو دعم الديمقراطية في سوريا وتأييد الحق الشعب الكردي في سوريا ودعم الحركة الكردية في سوريا. فهذا راح يكون محور الاجتماعات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن.
نعم، وهل هنالك نشاطات للمجلس الوطني الكردستاني داخل سوريا على سبيل المثال؟
بالتأكيد في تنسيق بين الأحزاب والشخصيات والوجهاء والعشائر بالكردستان سورية، وفي محادثات مع الأحزاب الكردية التي لم تنضم إلى المجلس الوطني الكردستاني من أجل انضمامهم إلى المؤتمر أو المجلس الكردستاني، وفي تقارب، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة راح ينضم بعض الأحزاب والشخصيات الأخرى التي تمثل المنطقة الكردستانية في سوريا. هذا يعني في شغلات ما عندنا إمكانية أن تحكي عنها بوقت الحاضر، لكن في عمل بكردستان سوريا.
نعم، السيد شيركو عباس، وسؤال أخير، في مؤتمركم بواشنطن وفي المجموعة الأوروبية ببروكسل هنالك الشأن العراقي طرح على بساط البحث، أو بالأحرى النموذج الكردي العراقي طرح على بساط البحث، يا ترى هل محادثاتكم مع الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي سيكون للشأن العراقي كمان نصيب في هذه المحادثات؟
طبعا التجربة الكردية في كردستان العراق والعراق الفيدرالي تجربة إيجابية، وسوف نستفيد من هذه التجربة ونطرح على الحكومة الأمريكية إمكانهم الاستفادة من الحركة الكردية في سوريا وتأييد الديمقراطية في كردستان العراق والعراق بشكل عام وكذلك في سوريا.
السيد شيركو عباس رئيس المجلس الوطني الكردستاني في سوريا وتحدثنا إليك في واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، سنتابع حلقة جديدة من برنامج أجيال الذي تعده وتقدمه الزميلة فريا الحسين، ونتعرف في هذه الحلقة على معاناة مرضى السرطان في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم ترصد قصصا عن معاناة مرضى السرطان في العراق ومن أجيال مختلفة. يواجه مرضى سرطان في العراق من مختلف الأجيال، بالإضافة إلى آلام المرض وخطورته، يواجهون مشاكل شتى تتمثل في قدم الأجهزة وشحة الأدوية الكيميائية، وهي مشكلة لم تكن وليدة اليوم بل منذ عهد النظام السابق. وهناك تزايد في عدد الإصابات في العراق لأسباب عديدة. معاناة المرضى الذين يزورون المستشفى الوحيد في العراق، مستشفى الطب النووي الذي افتتح في عام 1968، رصدتها لنا مراسلتنا ليلى أحمد، حيث تجولت في ردهات المستشفى المكتظة بالمرضى، ولكنها التقت أولا بمدير المستشفى الدكتور إحسان محسن.
عند الرجال هو وما يعتبر رقم واحد، عند النساء عندنا بالعراق الثدي يعتبر رقم واحد. سنويا يصلنا مرضى جدد حوالي 7000 مريض مختلف الأورام السرطانية، يعني ممكن يزداد أكثر من 7000 السنة.
نسبتها طبيعية بالنسبة لعدد السكان لو أيضا في تزايد؟
والله هو ده يصير تزايد، يعني كل ما زاد عدد النفوس أكو نسبة عالمية معروفة أنه يصير تزايد وياها.
من ضمن المسببات اللي دا يزيد هذا العدد يعني؟
هو أسباب الوضع العام، البيئة، الحالة النفسية، قد تكون ماكو إثبات علمي لحد الآن، الحروب اللي صار سابقا.
إذا أثر مناطق العراق تركيزا بمرض السرطانية؟
هي هنا راح تكون عن النفوس، نسبة النفوس بالجنوب أكيد أكثر من ما المناطق الشمالية.
ويعد مستشفى ومعهد الإشعاع والطب النووي المستشفى الوحيد في العراق الذي يعالج مرضى السرطان بالإشعاع، الأمر الذي يأمه المرضى من جميع أنحاء العراق وسط ظروف قاسية، بحيث لا يتمكن عدد كبير من المرضى البقاء في المستشفى لعدم استيعاب ردهات المستشفى بهم، مما اضطرهم إلى البقاء في الفنادق.
نجي من ناصرية لهنا، بالليل ينقطع الطريق، العصر ينقطع الطريق، وين نروح؟ هاي كلها تفجيرات، يابا خلنا ندخل بالمستشفى ممنوع.
والله احنا
وين
نروح؟ المستشفى.
وين اللي تقضون العاج؟
والله نقضي لو بالفنادق، لو قرايب ما عندنا نروح الكربلاء نرجع نبات، واذا ما الطريق مال الكربلاء مقطوع نروح على الفندق. الفندق الليلة ب20 شعاع قوي، انا عندي رضيعتي من تطلع تعبان، انا حتى ليش ما خلون بالمستشفى؟ ليش ما
خلص؟ لثمانية صارنا 3 أيام ومريضنا يعني بعدنا يعني ما مخت أي علاج حدث، يعني جايين رايحين.
عندكم مبيت بالمستشفى؟
لا والله سايين بايتين بالفندق.
كد يعني يوم الليلة الفندق
25,000.
كم شخص يعني موجودين؟
ثلاثة، يعني أنا وزوجي وابن أخو زوجي.
المريض زوجك؟
إيه، عنده ورم براسه، وهسه يعني يعالجون بعلاج أشعة نووية وبالعلاج الكيميائي.
زين تشوفين يعني شوية معاناة الطريق والبعد؟
إيه طبعا معاناة يعني ما توصف، يعني من السليمانية لحد البغداد حوالي 6 ساعات، ومن الطريق يعني كل كيلومتر وتشوفين أكو سيطرة، يعني الرطب الأمريكي تجي قدامك، يعني توقفين ساعات ساعتين حتى يمرض. يعني نتمنى يكون عندنا الجهاز الموجود هنا ببغداد يكون موجود بسليمانية حتى ما نقطع كل هذا الطريق ونجي لبغداد على مود هذا العلاج. ثمانيات هواية بس.
معاون طبيب فاطمة شاكر تحدثت عن النظام الذي يتم اتخاذه حاليا لاستيعاب المرضى في المستشفى.
نحن يعني مريضنا ليكو يومية من نخليه يطلع يومية، وخاصة المرضى المحافظات، فمسوين نظام المريض اللي عنده كوي شهر أو 20 يوم يبقى هنا
المستشفى. تستوعب المراجعين يعني؟
حاليا لا، يعني ذاك اليوم احنا جبنا يعني أسرة إضافية حشكناها بين الغرف على مود هيك شيء، وده تشوفين يعني لأن كلهم مرضى يطولون فيحتاجون مستلزمات أكثر، غراض أكثر، فصاير عندنا ازدحام.
ويراجع المستشفى يوميا عشرات المرضى لتلقي العلاج. المعالج حيدر محمد تحدث عن زخم الكبير للمرضى.
يوم عندنا يعني قوي ويوم قليل، باليوم اللي قوي يعني 45 سريان دبرتها، يجونا تقريبا 60 أو 70 أو 80، أحد وثلاثة وخمسة اللي من يطلعون، يعني شلون يسوي مجال مني الزرقة سريع يسموني، صبح ياخذ علاج يبقى ساعة نص ساعة يطلع يجي واحد بمكانه. هاي غتها تعالج بس العلاج الكيميائي فقط،
يعني زي المحافظات البعيدة اللي تجيكم، يفترض اللي ياخذ يعني زرق كيميائي يفترض يبقى ورا وقت يلا يقدر يطلع من المستشفى.
نحاول ما نخليه يتأخر، يعني مشي بنفس اليوم.
زين أكثر شيء أنتوا يعني المراجعين من يا محافظات يجوكم؟
أغلب الأحيان تجي من ناحية الشمال يعني.
ولأن مستشفى الإشعاعي والطب النووي الوحيد في العراق يعالج مرضى السرطان، فقد عاكس صورة واضحة لالتئام أبناء البلد الواحد ولو في ظرف كظرف المرض هذا. ففي إحدى الغرف مثلا اجتمع 3 مريضات من الأنبار والنجف والديوانية، وهكذا بالنسبة لبقية الغرف.
محافظة النجف.
أي أنا همك يوم ويكوي وبعد ما أقدر أروح وأرجع، دخلت هنا بالمستشفى صار 12 يوم أنا هنا، 3 مرات كويت ورديت لأن ما أقدر الدور دخلت
للأنظار.
شنو حالتك؟
هم رفع السري وأخذ كوي 25 كوي مالي، بس هسا أنا ماخذ 19 بعد 6 جراع وأخلص ما عدا خميس وجمعة. الأنظار ماكو هاي الحالات، حالون على بغداد حصل سنتين أنا راجع للكيمياء وللكوي.
زين الطريق شلون مخاطر؟
والله صعب تروحين وتجين، الطرق صعبة من المهرقة بالذات من الفلوجة، من تطلعين بالدخولية هم صعبة، من تدخلين صعبة، فحجزنا بالمستشفى.
بالزوجة؟
اي عند طفل واحد.
وين مخليتها طفل؟
عند مرت اخوه 4 سنوات، نروح ونجي نروح ونجي هم صعبة. والكوي اذا تكوين تكملي تطلعين بالحال هم جسم شي بشي يحتاج، اضطرينا نبقى بالمستشفى. كهرباء ماكو، بالذات الكهرباء هم تأثر علينا. طلعت مرتين رحت للبيت خميس وجمعة ماكو كوي، تأثرت هناك وتمرضت.
لا تنقطع الكهرباء لو زي؟
لا ما تنقطع فرد النفس.
أنت المريض من تنقطع الكهرباء عنه إيش يصير بحاله؟ أي والله ما لا عن المستشفى رحنا.
أنت متزوجة؟
أي متزوجة. 6 أطفال مخليتهم عند أبوهم.
أكبر طفل؟
أنا 16 سنة. ابني هسه خابر لي قلت له زينة وما عندي شيء، سلم عليه.
مريضة بمرض مو زين، أول لها لهنا. أنا
من يا محافظة؟
من كربلاء. أي أول مرة جرعة راح تاخذ، أنت مرض بلمعة سووا لها عملية وحولوها لهنا.
شحة بعض الأدوية لا سيما الكيميائية منها تعد مشكلة ترهق كاهل عوائل المرضى، فهناك أدوية تباع بسعر الدولار.
والله احنا هاي الورد نجيبها من برا، هاي أول جبنا 3 صار 210، يعني يوم ماكو هنا ما عندهم برا. خاصة كم مرة أنا أنزل عليهم وما جايهم وغالي، يعني هذا ما عنده مين نجيب اللي بالحارثية نجيب من عليها. هو هاي سعرها يعني معروفة وما لقيناها، دورناها وين يلا صيدلية هاي الحارثية
بعدهم يحتاج لها من الأوبر يعني اللي
بعد هي جلسات على الدفتر، هذا جلسات كل 21 يوم كمان كل شهر.
تشتغل أنا عائلتكم وضعها المادي؟
نقول الحمد لله والشكر.
معاون الطبيب فاطمة شاكر أوضحت بأن كثيرا من الأدوية التي تقوم عوائل المرضى بشرائها من السوق السوداء مغشوشة مما يضاعف من المشكلة.
عندنا أكو مرضى يتعالجون بالعلاج الكيميائي، أكو مرضى يتعالجون بالمعالجة الشعاعية، فهذا القسم هنا عندي. وأكو عندي مرضى يأخذون الكبسولة في الوزن المشع، ذول أمراض الغدة الدرقية.
أكو هنا مثلا بعض الدواء إذا يشتروه من برا بسعر كلش غالي، يعني
شنو يصادف يعني مرات ينقطع الدواء، يعني مثل شلون يخلص الأذن بالمخزن يبقى فترة نجهز مرة الثانية،
فالمرضى يضطرون يشترون من السوق التجاري.
ومرات يعني يجيبون أكو أدوية مخشوشة وصلاحيتها خلصانة، ليش هم ناس ما تعرف يعني هم يشتروها من الصيدلية من برا وبأسعار يعني أكو يعني مرضى يقول والله داينت واشتريت أنا هيك سويت ناس دفعوا لي واشتريت.
الممرض ناصر جابر تحدث عن معاناة المرضى مع الحقن المستخدمة لزرق العلاج الكيميائي التي تأتي بأحجام كبيرة مسببة تأثيرات جانبية للمريض.
أقل مريض مزروق 60-70 مرة في الكانيولة، فالوريد ما له يتعب، يحتاج كانيولات خاصة جماعة زرق المواد الكيميائية.
وهي مش متوفرة عندكم؟
كانت متوفرة بس صار لها شهر تقريبا نعاني من هاي المشكلة. خاصة المستشفانا، خصوصا المستشفانا مركز العراق بزرق المواد الكيميائية المرضى السرطانية، فلازم إن أهمية خاصة وتعيين خاص.
زين هاي تأثير الحجم الكبير بالنسبة لل
الكانيولات هذه لها تأثير ضار على المريض، أولا تسبب تلف الأوردة، ثانيا تمزق بالأنسجة الداخلية، ثالثا دخول المواد الكيميائية تحت الجلد ويسبب تموت بالأنسجة، سبب غانغرين بالمنطقة إذا ما يتعالج مباشرة. صارت عندنا. بالإضافة المرض المريض اللي هو سرطاني يصير عنده غانغرين بعد من سيء إلى أسوأ. نرجو من السادة المسؤولين النظر قضيتنا هذه، مو قضيتنا
صراحة قضية المرضى، لأنهم المرضى أكثر شيء يعانون من عندنا.
البعض من ردهات المستشفى خارج عن العمل، كما ذكر ذلك مسؤول الكادر التمريضي في مستشفى الإشعاع والطب النووي شياع هلال.
عندنا رأتها كاملة يعني هسه متوقفة حاليا، ترميم ماكو، وهنا عندنا يعني زخم، المرضى يجون عن زخم في النفوس.
عندها كم غرفة يا بيه؟
غرفة تقريبا 46 سرير أو 45 سرير، يعني هاي الحد هسه متوقفة، احنا ما مستفادين منها تعيش. والمرضى يعني جاي يصير عندنا زخم، عندنا مبيت، فجاي نضطر نطلع المبيت بالساعة والحديقة مال المستشفى وندخل مكان ياخذ جرعة كيميائية.
هذا المريض انطلع ساعتين ثلاثة بالساعات الصباح الأولى اللي هو بايت مثل علاجه يومين أو ثلاثة، نجيب مريض داخل اليوم ياخذ علاج اللي هو سريع شو على مغذي واحد أو مباشر ونكمل علاج باقي.
قدم الأجهزة في مستشفى السرطان أدى لأن ينتظر المرضى شهورا عديدة لحين الوصول إلى دورهم في العلاج، حيث يقول مدير المستشفى الدكتور إحسان محسن.
عندنا الأجهزة اللي موجودة، عندنا الأشعة، بالنسبة لأجهزة العلاج بالأشعة تعبانة وقديمة، يعني من انبنت من 68 انبنت المستشفى الأجهزة كنا نستخدمها. أحدث جهاز عندنا حاليا ب 98. الميزة اللي بيها هاي الأجهزة بيها مصدر مشع، بيسموه منصف العمر، يعني مادة مشعة مظل طول عمرها تعطي نفس القوة من الإشعاع، بيها منصف عمر يوصل مرحلة الكفاءة ما تهبط. بالنسبة لأول 98 انتهى منصف العمر، مني ينزل منصف العمر المدة المريض اللي يبقى على الجهاز تكون أطول. يعني فرضا إذا نجيب جهاز حديث، المريض إذا دقيقتين بقى على الجهاز بهاي الأجهزة مالتنا تتراوح بين 3-4 ساعة إلى ساعة. فأنت إذا تحسبين 3 وجبات يعني نشوف العدد جدا ضئيل. إذا كل مريض تخليه 3-4 ساعة فحسبي إيش قد نقدر نشوف. عندنا بعض الأطباء إذا يعني اليوم إجا المريض يمكن بعد سنة وثلاثة شهور يلا يوصل للسرع بالنسبة للعلاج الشعاعي. يعني إذا يجينا المرحلة الأولى راح يتحول من المرحلة الأولى الثانية الثالثة، تعرفين هذا السرطان يمشي مو يوقف عند حد. إذا ما يعالج بصورة صحيحة وفترة قياسية يتطور.
ومع ما يعانيه مرضى السرطان من مشاكل المرض وعدم انتظام علاجهم في مستشفى الإشعاع والطب النووي، يثير العاملون في المستشفى قضية بدل الخطورة وتمييزهم في الأجور لما يواجهونه من مخاطر الإشعاع الذي أدى بالعديد من المعالجين إلى الإصابة بالسرطان.
تعبنا من هاي المشكلة وردنا يساونا ويا أقراننا الأطباء والصيادلة بال 150 مال بدل العدوى ما سووها.
احنا اكو اشعاع، اكو علاج كيميائي يؤثر بالجلد.
بالجلد
يعني نطالب من السادة المسؤولين ينظرون القضية.
لا بدل اشعاع ولا جائز اجبارية ولا رواتب مجزية بالنسبة لنا.
اجازة كانت اجبارية، كل فترة ياخذ موظف 21 يوم.
صار 6 سنوات هنا ما شفت هاي الاجازة الاجبارية، هاي وحدة. صار 6 سنوات هنا بدل الخطورة الموجود علينا من ناحية الإشعاع والمواد الكيميائية 37 دينار بزمن صدام الطاغية. كل منتسب لازم عنده باج فيلم وكل شهر ينفحص، ينوخذ مثل اسمي ناصر جبر آني يتودى هناك، أكو جهاز خاص يشوف ناصر جبر مدة شهر. أنا متعرض للإشعاع وشنو الفائدة؟ عرفوا أنا متعرض للإشعاع، شاهد أوقع علي راح قد أجهزة راح يخرب لي.
اللي اكتشف إنه عنده فعلًا متعرض للإشعاع شنو الإجراء؟
راح يسوي له، راح يصير بي كانسر، يصير بي سرطان.
إجراء يعني
يطو إجازة إجبارية ويبلشون فحوصات قوية جدًا أثر بي الإشعاع لو لا.
ويبقى الراتب ساري.
يبقى الراتب نفسه حتى لو صير بي كانسر، أم إنه بيقوم يحاسبوه ليش غبت، ليش إجيت عندنا ممرضة مثلًا صار بيها بالثدي صار عندنا. قام تاخذ علاج منا وبعدين قام يطوها اجايز وقام يحاسبوها على الاجايز، انت ليش غايبه فلان يوم وغايبه فلان يوم.
مرضى السرطان في العراق في تزايد خطير، وعلى الجهات المسؤوله ان تضع حلولا ناجعه لعشرات الالاف من المرضى الذين ينتظرون دورهم ليس للعلاج وانما للموت البطيء بسبب شحه الادويه وقدم الاجهزه والتاخير في تلقي العلاج. فهل من مجيب ينقذ مرطان في العراق؟ لبرنامج أجيال ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا، وعسى أن تلتفت وزارة الصحة لإيجاد حلول لمرضى السرطان والعاملين في المستشفى الوحيد في العراق، مستشفى ومعهد الإشعاع والطب النووي في بغداد. في الختام أعزائي، لكم فريال حسين تحية، وكذلك من المخرج نبيل خوري، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر مع